قصة مملكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
وأن هي الله تبارك وتعالى ذكر قصة أصحاب أيلة. وقصة أصحاب أيلة حصلت في عهد داود عليه السلام. وداود كان ملكا ملوك بني إسرائيل وكان ملكا ملكه به شدة، ولذلك فعلا أذعنت له بنو إسرائيل لقوة ملكه. قالوا ما أذعنوا له لنبوته وإنما أذعنوا له لقوة ملكه صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل هم آلاف مؤلفة، قيل بأن كان عددهم في التيه 600,000. فبعد ذلك عندما فتحوا بيت المقدس وانتشروا في الشام ازداد عددهم، وكانوا متفرقين على أماكن متعددة في الشام، ومنهم من كان في منطقة أيلة. منطقة أيلة هذه منطقة قيل بين الطور وبين مدين، وهي على البحر الأحمر. منطقة في الشام هي على البحر الأحمر تسمى أيلة. وكان عدد هذه القرية قيل عددهم 30,000. والله عز وجل بسبب معاصي بني إسرائيل وذنوب بني إسرائيل وفجور بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء كذلك وأكلهم كذلك الربا، بسبب الفجور الكثير الذي وقع من بني إسرائيل في عهد موسى وبعد عهد موسى عليه السلام، الله عز وجل ابتلاهم بحيث هؤلاء على القرية هم على البحر الأحمر. قيل بأن الأسماك، وقيل بأن المقصود بالأسماك الحيتان هي أسماك القرش له الجراجير. وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي كانت على البحر، حاضرة على البحر. إذ يعدون في السبت، أي يعتدون يوم السبت. كيف؟ الله عز وجل ابتلاهم أن هذه الأسماك ما تأتي إلا يوم السبت، وغير يوم السبت ما تأتي. يوم السبت تأتي رافع شراعها، يعني ها صيدوني، وممنوع عليهم الصيد والعمل يوم السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي رفعت شراعها بأن ها هنا ها أنا موجودة. الحيتان في اللغة هو السمك، أسماك القرش تأتين بكثرة، تجتمع قيل من جميع النواحي وتأتين في هذا اليوم بالذات، هم على البحر والأسماك أمامهم وممنوع الصيد. ويوم لا يسبتون لا تأتيه، غير يوم السبت ما تأتي هذه الأسماك. الله عز وجل ابتلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم الله عز وجل ابتلاء. قال في البداية يعني أخذت غر مجموعة من الناس، ففيه واحد ماذا فعل؟ قال يوم أخذ شبك يوم الجمعة وألقاه يوم الجمعة سيانة المساء يعني قبل غروب الشمس، أو قال يعني عند غروب الشمس يوم الجمعة خلاص دخلت ليلة السبت، ما يجوز إلى غروب الشمس يوم السبت، من الغروب للغروب. فألقى الشباك أو شبكته يوم الجمعة العصر ورفعها يوم الأحد، ومعلوم عنده بأن هذا محرم. الصيد متى حصل؟ الصيد حصل يوم السبت. فيرفع الشباك يوم الأحد ويشوي، قال يشوي هذا السمك في البيت حيث ما حد يطلع عليه. قال الجار شم الرائحة، فاطلع على بيت فراه يأكل السمك، فسأله أن لك هذا السمك؟ قال أبدا ما أكلت. قال بل أكلت هذا السمك. قال فدله على الطريقة، فأخذ الجار يوم الجمعة كاك يلقي الشباك، استحسن الجار هذه الطريقة، أخذ يلقي الشباك يوم الجمعة ويرفعها يوم الأحد. بدأ ينتشر عملية هذه، تنتشر مرة أخرى، فانتشرت بين بني إسرائيل، قيل مجموعة كبيرة جدا يعني ربما 10,000 ربما 15,000 قاموا بها العملية، وأخذ يتبايعون بعلاق الأسواق، يلقون الشباك يوم الجمعة ويرفعونها يوم الأحد، وأصبح الأمر كان أمر طبيعي، ما كان أمر محرم، ما كأنه يحرم عليهم الصيد يوم السبت، ولا كأنهم تحايلوا على الله عز وجل. متى حصل الصيد؟ حصل السبت. قال أبدا. فيتبايعون في الأسواق، ففي مجموعة أنكرت عليهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أي مجموعة؟ هناك انقسمت إلى ثلاث مجموعات، هذه القرية انقسمت إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى التي اعتدت، وهذه المجموعة التي اعتدت في منهم من فكر بهذه الخطة، هو الذي خطط العملية هذه وفكرهم بهذه الخطة، ومجموعة تبعت ومشت يعني سمعها وخلاص انتهى الأمر، ساروا على نهجهم. هذه المجموعة التي وقعت في المحرم، إما أنها ابتكرت هذه الطريقة أو من تابعتها ووقعت في نفس المحرم. المجموعة الثانية مجموعة أنكرت، قالت ما يجوز هذا أمر محرم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هذه المجموعة الثالثة، أي هناك مجموعة أنكرت. والمجموعة الثالثة قالت المجموعة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينفع معها، يعني أنكرتم عليهم وأمرتم بالمعروف ما ينفع، ولا أهل الفجور وأهل الفسق قلوب قاسية ما ينفع معهم أو ما تنفع النصيحة معهم. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت المجموعة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم، نعذر أنفسنا عند الله تبارك وتعالى، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى، ولعلهم يرجعون حتى لو لم تعلم ما يضر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال عندما رأت هذه المجموعة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الوضع واستمر الوضع، خافوا عقاب الله تبارك وتعالى وأشددوا عليهم في الإنكار. قال أما تخشون أن الله عز وجل يمسخكم؟ أما تخشون أن ينزل الله عز وجل عليكم عقوبة من السماء؟ ينزل الله عليكم حجارة من السماء؟ عذابا من السماء؟ يخسف الله عز وجل بكم الأرض؟ فيكم عنا أبدا، ما حصل هذا، ها؟ هذا فعل وهذا فعل وهذا فعل، مكثنا أيام وشهورا ما حصل شيء، ما حصل شيء أبدا، ما المعنى؟ لا أبدا ما يحصل مثل هذا، هذا كان بعيد المسخ، هذا كان بعيد. قال فوصل الخبر إلى داود عليه السلام فأخذ يلعنهم ويسبهم، قال لعنة الله عليهم. قال فهذا قول الله عز وجل، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فأخذ يلعنهم داود عليه السلام عندما وصل إليه الخبر في ملكه وأن هؤلاء يفعلون هذا الفعل. شان هذه المجموعة الآمرة بالمعروف يعني جعلت حائطا بينها وبين هذه المجموعة، بالمجموعة التي وقعت في المناكر وأخذت تحتال على الله عز وجل في صيد يوم السبت، وجعلوا حائطا بينهم. قال وكان بين فترة وفترة يعني إذا استيقظ هؤلاء في الصباح هؤلاء في الصباح يعني هذا يظهر على الحائط يعني يرتفع على الحائط ويعلى الحائط ويسلم على عيال عمه وعلى اخوانه، وهكذا يرتفع ويسلم على عيال عمه وعلى اخوانه، هم عيال عمه واخوه، ولكن منهم فجار ومنهم مؤمنون، المؤمنون فصلوا عنهم بحائط. الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به مرت الايام خلاص نسوا، ما كانهم الان واقعين في منكر، ما كانوا واقعين في منكر ابدا، واستمروا على الوضع هذا، المجموعه هذه الفاجره والمجموعه المتحايله ما كانها وقعت في المنكر ولا كانها فعلت شيئا ابدا، واستمر الامر هذا جائز وهذا ما حصل شيء، وان شاء الله له مشكله احنا القينا الشباك يوم الجمعه ورفعناها الاحد، والدليل على هذا ما في شيء، ما وقعت علينا العقوبه ولا اللعنه من السماء، اذا هذا الامر جائز، ونسوا ان هذا منكر انتهى، مرت الايام خلاص. فاما نسوا اي مرت عليهم الايام، وقيل سنون مرت عليهم، فاما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عذاب بئيس أي عذاب شديد ما يتوقع، لم يتوقع هذا العذاب. لو أن قيل للمسلمين أو مجموعة من المسلمين يا جماعة هل عملية محرمة؟ هل معاملة ربوية؟ ألبستموها لباسا شرعيا؟ خاصة المعاملة المالية هذا المحرق، قال له أبدا، ها هذا البنك الفلاني يفعل وهذه الشركة الفلانية تفعل الإسلام وهذه الشركة الفلانية تفعل، ما في شيء، الكل يفعل ما يضر، انتهى الأمر، أصبح الأمر سائغا ما يضر، خلاص نسي هذا، ما كأن فيه ربا ولا كأن حيلة ربا ولا أبدا. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، عقوبة السماء أبدا، ما في عقوبة، هذا أمر جائز، انتهى الأمر، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي عذاب شديد ما كان يتوقع، ما حد توقع هذا العذاب، ما هو العذاب؟ أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه، أي ترفعوا وازدادوا تكبرا على هذا الفعل الفاجر وعلى هذه الحيلة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله عز وجل مسخهم قردة، ومسخ مجموعة خنازير، مسخ مجموعة قردة ومسخ مجموعة خنازير. قل لما مسخهم قردة ومسخهم خنازير؟ قال لأن القرد يتحايل، فيه نوع من الحيلة، ومعروف القرد بالتحايل، فالمجموعة التي فكرت وتحايلت، فكرت بهذه الطريقة وخططت، قيل مسخهم الله عز وجل قردة، الجزاء من جنس العمل. والمجموعة الأخرى لما مسخها الله عز وجل خنازير؟ قال وذاك لأن المعلوم أن الخنزير يأكل أوساخه، يقضي حاجته ويأكل وسخه، ويأكل من حاجته التي قضاها، وهذا أمر ملاحظ، فيترك الطعام الطيب ويأكل الطعام القذر والطعام النجس، يأكل النجاسات ويترك الطعام الطيب، إذن يأكل محرم ويترك الطيب. قال كذلك هذه المجموعة عندما أكلت الطعام المحرم، ما هو؟ السمك الذي يصيد يوم السبت، السمك الذي يصيد يوم السبت هذا طعام محرم، وعندهم طعام آخر، عندهم بقر، عندهم غنم، عندهم إبل، عندهم زروع، عندهم طيور، أنواع منوعة من الطعام، تركوا هذا الطعام الطيب وأكلوا الطعام المحرم، تركوا الطيب وأكلوا المحرم، كالخنازير تماما، الجزاء من جنس العمل، فمسخهم الله عز وجل خنازير، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قيل فالله عز وجل مسخهم قردة وخنازير. فعندما أصبحوا في الصباح، مجموعة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت في الصباح، انتظرت المجموعة الأخرى تعلو على السور وتسلم وتصبح عليها، ما حصل هذا، فهم يعني علوا على السور وأخذوا ينظروا، فما وجدوا منهم إلا القردة والخنازير. ماذا حصل؟ فتحوا الأبواب بينهم، قيل فكان الرجل مؤمن تأتيه قردة فإذا هي أخته ويعرفها من آثار لها، أو يقول لها أنت فلان فكان تشير أن نعم، ويأتيه أخ له يقول أنت فلان فيشير له نعم، يقول أنت فلان عن ابنه يقول له نعم، فمسخهم الله عز وجل إلى خنازير كما قال الله عز وجل، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فالذي يتحايل الله عز وجل مسه قرد بحيث يضحك عليه، هو أراد أن يضحك على الله عز وجل ويستهزئ بالله، فاستهزأ الله عز وجل به، الجزاء من جنس العمل. وهؤلاء الذين لعنهم داود عليه السلام، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كان لا يتناهون عن منكر فعلوا، قال هذا هنا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ما يقول بأن هذا منكر وفعلت أبدا، لبئس ما كانوا يفعلون، فاستمروا على هذه المجموعة، ما كانت تأمر نفسها بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فمسخهم الله عز وجل، والآمرون بالمعروف ونهى عن المنكر نجاهم الله تبارك، والساكتون لم يتعظون قوما، قال سكت وسكت الله عز وجل عنهم، ما عاقبهم الله عز وجل ولا عذبهم الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأحداث التي حصلت في عهد داود عليه السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. قال وذلك أنه كان هناك جارين، أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب ضر، واحد صاحب زرع صاحب حرث والآخر صاحب شياه صاحب غنم نعم وشياه. في الليل الغنم خرجت ودخلت بستان الجار فأفسدت هذا البستان، قيل بستان عنب، فأفسدت هذا البستان، فما أصبح هذا المسكين صاحب البستان صاحب الزرع إلا والزرع فاسد، فذهب إلى داود يشتكي، فاستمع داود عليه السلام لشكوى صاحب الزرع، ثم استمع كذلك لشكوى صاحب الضرع صاحب الماشية، وكانت قيمة الماشية تساوي قيمة الزرع تماما، فحكم داود أن هذه الماشية تنتقل إلى صاحب البستان، القيمة بالقيمة، حكم بالقيمة، قيمتها 10,000 دينار قيمة هذا الزرع 10,000 وقيمة الشياه 10,000، إذن يا صاحب الزرع خذ قيمتها 10,000، خذ كل هذا الغنم. فعندما خرج من داود عليه السلام مر على سليمان، قيل وكان صغيرا كان غلاما، فعندما مر عليه قال: كيف حكم بكم أبي وبينكم؟ قال: حكم كذا وكذا. قال: ولكن هناك حكم آخر. قالوا: ما هو؟ قال: أنت يا صاحب الزرع لو تأخذ هذا الغنم، تأخذ هذه الغنم وهذه الشياه فتنتفع بها مدة سنة كاملة، لبنها ولحومها تأكل إذا شئت وتذبح وتأكل، وأنت يا صاحب الغنم تقوم بزراعة هذه الأرض مدة سنة كاملة إلى أن ترجع كما كانت. فإذا رجعت كما كانت رجعتها لصاحبها، وأنت وصاحب البستان يرجع الغنم إلى صاحبه، يرجع الغنم إلى صاحبه. فذهب إلى داود عليه السلام فقال له: قال كذا وكذا. قال: نعم فعلا هذا كلام حكيم وهذا حكم حكيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت أي أهلكت زرع ليلا، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكمه وعلما. يعني داود عليه السلام يحكم في اليوم يمكن 50 مسألة وكلها يصيب فيها، يوم يومين ثلاث أيام سنة سنتين، أخطأ في حكم واحد اجتهد وأخطأ في حكم الثاني، هذا ما يضر ولا ينقص مكان داود عليه السلام مقابل أحكام الكثير آلاف من الأحكام التي كان يصيب فيها، ما أخطأ إلا في واحد واثنين، هذا أمر طبيعي. وكلا آتينا حكمه وعلما. قالوا كذلك في حديث مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك: اختصمت امرأتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى، كل منهما كان لها ولد رضيع، فاشتكت إلى داود عليه السلام. الكبرى قالت: هذا ابني، كل منهما لها ابن، فمات ابن واحدة منهما وبقي ابن آخر، فاشتكت إلى داود عليه السلام. قالت الكبرى: هذا ابني، وقالت الصغرى: هذا ابني، والذي مات هو ابن الكبرى. قالت الكبرى: أبدا هذا ابني، وقالت الصغرى: هذا ابني. فذهب إلى داود عليه السلام فحكم به داود لقراء معينة، ربما رآه بيد الكبرى، أتت به الكبرى وقالت: هاي تدعي بأن هذا ابنه، وانظر هذا بين يدي وهو ابني. فحكم داود عليه السلام للكبرى، قال: هذا هو ابنك، ما في شاهد أبدا، الدليل فقط أن الكبرى هي التي بيدها هذا الابن، وتلك الصغرى ما بيدها شيء، فيحكم لمن؟ يحكم لمن بيده الشيء. فحكم الكبرى: هذا لك. فخرجتها من داود عليه السلام فسألهما سليمان: كيف حكم بينكما أبي؟ فقال: كذا وكذا. فقال: لا، أعطوني السكين حتى أشقه بينكما، أنت لا دليل عندك وأنت ما في دليل عندك، أعطوني بالسكين حتى أشقه بينكما، وأنت لك الشطر والأخرى لها الشطر. فقالت الصغرى: يرحمك الله، يرحمك الله، هو ابنها، لا تقبل. الكبرى ساكتة، ما في معنى يقتل، يعني يذهب الابن كما ذهب ابني. سكتت الكبرى. أما سقاط: يرحمك الله يا نبي الله، هو ابنها، لا تشقه، هو ابنها. فهنا قال سليمان: بل هو للصغرى، لا مو هو للكبرى، هو للصغرى، الصغرى هي التي رحمته وهي التي أشفقت عليه. قال: كذلك هذه من الأحكام التي كان علمها الله عز وجل سليمان عليه السلام. وغير كذلك من الأحكام التي حصلت ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة راودها أربعة، وكانت امرأة جميلة، راودها أربعة من رؤساء بني إسرائيل، راودوها على الزنا ورفضت وأبت وتعففت، فاتفقوا أن يشهدوا عند داود عليه السلام بأنها قد زنت وزن بها فلان أو كذا. فذهب إلى داود وشهدوا عليها بأنها قد زنت وهم أربعة، فأمر بها داود أن ترجم. فحكم داود بهذا، متى ينفذ الحكم؟ ربما في الغد ينفذ الحكم. سمع سليمان، وكان سليمان غلاما، غلام قارب البلوغ، ومعه مجموعة من الأصحاب والأصدقاء، فعندما مر كان يتحين مرور أبي داود، فماذا فعل سليمان؟ اتفق مع مجموعة، مع الأربعة ومع خامس كذلك، وهو كأنه هو الحاكم، والأربعة كانوا هم الأربعة رجال، وشاب آخر كأنه هو المرأة، فأتوا هلال أربعة، أربعة الغلمان، وشهدوا عند سليمان كأنه جالس على كرسي الحكم، فشهدوا وقال: أيها الملك أو أيها كذا، هذه فلانة زنت وفعلت وفعلت بمرور أبي. وتلك المرأة قالت: أبدا ما فعلت بمرور الأب. فقال الثالث: ذهب وأخذ الأول. قال: ما شكل الزاني أو ما لون الزاني؟ قال: لونه كذا. ما شكله؟ شكله كذا. ما لون شعره؟ قال: كذا. كيف طوله؟ كيف يعني؟ أخذ يسأل أسئلة عن مواصفات الزاني، فجعله جانبا. ثم أتى بالثاني قال: ما هي مواصفات الزاني؟ ذكر مواصفات تختلف عن هذا، ثم نحى، ثم أتى بالثالث، قال ما مواصفات الزاني؟ قال كذا وكذا، مواصفات تختلف بدقة تختلف. وأخذ الرابع كاك نفس الشيء، مواصفات تختلف عن بعضها، فأمر بهم فعوقب بمرور الأب. فعلم الأب بهذا، الأب هو داود عليه السلام، فأمر بالأربعة فانفرد بواحد واحد. نفس السؤال الذي سأله ابنه سأل ابنه هذه المجموعة، أخذ يسأل هذا الشخص الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإذا هم قد كذبوا، ما اتفقوا عليه، ما توقعوا هذا السؤال. فبعد ذلك حكم عليهم داود عليه السلام وبرأ هذه المرأة. ويقال مثل هذا المقام كانت هناك مجموعة عندهم اختبار، وكانت بيوت بعيدة شوي عن مكان الاختبار في منطقة دولة غربية، وكان يأتون متعمدين، يأتون متأخرين على الاختبار، تجد مجموعة بعد ساعة إلا ربع من الاختبار، مجموعة تكون خرجت من الاختبار، فيأخذون الأسئلة المجموعة التي خرجت ويبحثون عن الإجابة، ثم يكون بعد ذلك تأخرنا، فيختبرهم المدرس الدكتور الاختبار ويجاوبون. فتكررت العملية هذه يعني. فقال في المرة الثانية عندما أتوا، فما السبب؟ قال في حق الإطار السيارة هو اللي انفجر وكذا إلى آخره. قال فجعلهم كل واحد فيهم جعله في ربعه وأعطاهم الاختبار. ما هو الاختبار؟ أي إطار انفجر؟ هذا اختبار المادة، هذا الكتاب الأول أمامي، هذا الكتاب الثاني أمامي، هذا الكتاب الخلف. فأعلم بأنهم كذابين يعني. وأن الشاهد من هذا أن داود عليه السلام انتفع كذلك بسليمان وحكمة سليمان التي علمه الله عز وجل إياه. قال داود وسيدي حكمان وكلا آتينا حكما وحكمة. فالله عز وجل آتى داود علما وحكمة، وآتى كذلك سليمان علما وحكمة. وكذلك ما ورد في داود عليه السلام هو أن آدم كان في راتب الحبان، أن الله عز وجل لما خلق آدم الله عز وجل أراه ذريته، ومن ضمن هذه الذرية رأى رجلا فيه وبيص نور، فقال منها؟ قال هذا ابنك داود. فقال ربي أعطيه من عمري 40 سنة، أو أعطاه 60 سنة. الله عز وجل منحه 60 سنة من عمر آدم أعطاه لداود. فعندما أتى ملك الموت إلى آدم قبل 60 سنة من وفاته، لأنه أعطى ابنه 60 سنة، قبل 60 سنة من وفاته، قال ربي بقي لي 60 سنة. قال أعطيته ابنك داود؟ أعطيت ابنك داود؟ قال أبدا. قال فنسي آدم، فنسيت أمته، وجحد آدم، فجاء جحد أنه أعطى، فجحدت أمته. قال أبدا ما أذكر. فالله عز وجل أرجع 60 سنة إلى آدم عليه السلام. وكذلك ما ورد في وفاة داود عليه السلام رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ بن كثير، قال في الهيثم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة. هي قصة وفاة داود عليه السلام، كانت فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد أبدا حتى يرجع داود عليه السلام. فخرج ذات يوم داود عليه السلام وأغلقت الأبواب، أبواب الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل في منتصف الدار قائم وسط الدار. فقالت لمن في هذا البيت؟ من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ كيف دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفضحن إذا أتى داود، يعني راح يفضحن داود، لنفضحن بداود، أو سيتكلم الناس عن داود عليه السلام، رجل يدخل على أهله والرجل واقف هذا. فإذا الرجل قائم في وسط الدار ودخل داود، هذا الرجل واقف وسط الدار، فقال له داود عليه السلام من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب، ما في حجاب يمتنع أو يمنعني من أحد، ولا أهاب الملوك. فقال داود أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله، خلاص هذا أمر الله عز وجل. ثم مكث داود عليه السلام، قيل في رواية قال له داود إذن دعني، وكان داود في منتصف السلم والدرج، فقال دعني أنزل أو أكمل طريقي في الصعود. قال لا، وأنت في هذا المكان، في رواية. قال فسجد داود على هذا السلم، فسجد داود عليه السلام. شان هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مكث حتى قبضت روحه، ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس، طلعت الشمس على داود عليه السلام، فقال سليمان للطير أظلي على داود، فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض من كثرة الطيور، وكانت الشمس حارة ولكن تظل على داود عليه السلام حتى أظلمت عليه الأرض، فقال سليمان للطير بضي جناحا جناحا، قبضي جناحا جناحا، ولكن قيل بأن وقفت حتى الريح ما وصلت إليهم، وذلك لأن الأفق سد والمكان سد، حتى الهواء ما أخذ يأتي بني إسرائيل وهم قد اجتمعوا على داود عليه السلام لدفنه عليه السلام. فقال اقبضي جناحا، اتركي جناحا اقبضي جناحا حتى يدخل الهواء، وفعلا فعلت. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة طفق النبي صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال وغلبت عليه يومئذ المضرحية. مضرحية أي الصقور، كثر الصقور اجتمعت على داود، على رأس داود عليه السلام، وهي من ملوك الطيور كما يقال، فاجتمعت على داود كأنها يعني تودع داود عليه السلام، وكان ملك ملك. قال في هذه اللحظة عرف بنو إسرائيل مكانة سليمان وعظم ملك سليمان، عندما أمر بالطيور فأظلت، وأمر بالطيور بأن تقبض أجنحتها فقبضت أجنحتها، فخنعت وخضعت كذلك بنو إسرائيل لسليمان عليه السلام، وتوفي داود، فأصبح الأمر بعد داود عليه السلام لسليمان عليه السلام.
قصة مملكة، قصة مملكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
بعد أن مات داود عليه السلام انتقلت المملكة إلى سليمان عليه السلام، كما قال الله عز وجل فلقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، أي سليمان ورث الملك، ورث كذلك النبوة من أبيه داود. وسليمان هو سليمان بن داود بن إيشة من سلالة يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وصفات سليمان قيل بأنه كان أبيض، كان جسيما ووضيئا جميلا وكثير الشعر، وكان يلبس البياض اللون الأبيض دائما، وكان خاشعا ومتواضعا لله تبارك وتعالى، وكان إذا رأى المساكين جلس مع المساكين فأكل مع المساكين، ولكنه كذلك صاحب ذكاء وصاحب رأي ومشورة وصاحب حكمة، كما مر علينا في قصته مع أبيه وفي بعض الأحكام التي علمها الله عز وجل سليمان عليه السلام. وكان صاحب عقل وصاحب علم أعطاه الله تبارك وتعالى هذا. وقيل اسمه سليمان قيل من دعوته إلى الإسلام، وذلك أن سليمان قيل من السلم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، أي إسلام القلب لله تبارك وتعالى، يدخلوا في الإسلام كافة أي في كل شرائع الإسلام. إذا قيل السلم أي معنى ذلك الإسلام واستسلام القلب لله، بحيث تسلم قلبك لله تبارك وتعالى. وقيل سمي سليمان من أجل ذلك، ولكن العرب تضيف الألف والنون للكمال والتمام، كما يقال بأن الجائع جوعان، إنسان في حال الشبع يعني ممتلئ، إذا امتلأ تمام يقال له شبعان، والغاضب إذا امتلأ غضبا يقال عنه غضبان، والرحمة إذا كان صاحب الرحمة الكاملة قيل له هو الله عز وجل وحده الرحمن. فالألف والنون تأتي للكمال وللتمام. فسليمان عليه السلام كان قد استخدم كل مملكته للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما في هذه القصة، في قصته مع ملكة سبأ قيل هي بلقيس، فكان يستخدم المملكة ويستخدم الملك وهذا السلطان العظيم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا قيل سمي سليمان من السلم والألف والنون الكمال والتمام، أي قد اكتمل في دعوته إلى الله عز وجل واستخدم ملكه في ذلك. وذلك من ضمن هذه الآيات أنه قال إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، دعوة إلى الإسلام، ثم بعد ذلك وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وفي نهاية الآيات قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت، لاحظ أسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان، واضح كلمة مرافقة السلم والإسلام مع سليمان عليه السلام. فكان سليمان عليه السلام يستخدم هذه المملكة في الدعوة إلى السلم، أي الدعوة للإسلام كافة إلى هذا الدين، ومن أجل ذلك سمي سليمان، والله عز وجل اختار هذا الاسم بالذات في القرآن ليسمي به سليمان، كما كان يسمونه كذلك العبرانيين، كان يسمونه شلومون أو شلومين، وقال بعضهم هذا فيه تحريف، والأصح هو كما بينه الله عز وجل في القرآن بأنه سليمان، أنه كان شلومون، وإذا سليمان شلومون يسمونه. فالله تبارك وتعالى بينه قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، آتى الله عز وجل داود علم وكذلك آتى سليمان العلم، وقال الحمد لله الذي فضلنا، أي قال داود وقال سليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان وداود أي في الملك وكذلك النبوة، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وكانت مملكة داود مملكة عظيمة، كان علمنا بأن موسى عليه السلام عندما نجى بقومه عددهم 600,000 وتكاثروا أعداد كثيرة، انتشرت هذه الأعداد الكثيرة من بني إسرائيل، فملكها داود عليه السلام، فعندما توفاه الله عز وجل أخذ المملكة سليمان عليه السلام، وقد تكاثرت أعدادهم وأصبحت آلاف كما يقال. وقال يا أيها الناس، أي بعد وفاة داود أخذ الملك سليمان وأخذ يخطب الناس، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، الله عز وجل أكرمنا نحن آل داود، أي داود عليه السلام، وأكرم الله عز وجل سليمان أن علمه منطق الطير، أي علمه خطاب الطير، بحيث إذا تكلم الطير يفهم سليمان ماذا يقول الطير، وإذا تكلمت الحيوانات يفهم سليمان ماذا تقول هذه الحيوانات. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وفي الآية الأولى ولقد آتينا داود وسليمان وقال، ما قال فقال الحمد لله، وقال الحمد لله، أي هناك شيء محذوف، أي ولقد آتينا داود وسليمان علما فعمل وعلم وصبر وقال شكرا لله تبارك وتعالى الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لكن الله عز وجل ما ذكر هذه الجمل، هذه الجمل وهذا الكلام، هذا مفهوم خاص من قبل الأنبياء، لابد أن يعملوا بهذا العلم ويعلموا الناس ويصبروا على أذى الناس ويشكر الله تبارك وتعالى، فذكر الله عز وجل الشكر وحذف الباقي، هذا أمر معروف. فقال وقال، ما قال فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي شكرا لله تبارك وتعالى يذكر هذا من نعم الله عز وجل، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي من كل شيء يستحقه الملك، معنى هذا أنه ملك السماوات والأرض، وإنما أوتينا من كل شيء يستحقه الملك وتستحقه مملكتنا. فالملك يحتاج إلى ماذا؟ وماذا يحتاج الملك؟ الله عز وجل قد آتانا كل شيء يحتاجه الملك، آتانا الله عز وجل هذا. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، هذا فضل واضح تفضل الله عز وجل به علينا، وهذا من شكره لله تبارك وتعالى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، مملكة عظيمة كانت لسليمان. ثم بعد ذلك سليمان سيأتي في القصص الأخرى كيف سليمان دعا الله تبارك وتعالى أي يعظم كذلك مملكة أكبر من المملكة التي هو عليها، وفعلا أعطاه الله عز وجل ذلك، مملكة أعظم من مملكتي هذه التي سنسمعها بإذن الله تعالى. مملكة سليمان ما هي؟ مملكة سليمان كما أخبر الله عز وجل وحشر لسليمان، حشر أي جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، جنود آلاف مؤلف من الإنس ومن أسياد الناس وعظماء الناس وأمراء الناس ومراء بني إسرائيل وكذلك الجن. كان يسير سليمان في حق جيش من الإنس مرتب ومنظم، يسير مع سليمان عليه السلام وجيش أهل قلعة الميمنة وقلعة الميسرة، جيش من الجن من عظماء الجن وأسياد الجن يسيرون كاك مع سليمان بطريقة مرتبة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، والطيور تسير على رأس سليمان تظلل سليمان عليه السلام، وأسياد الطيور كما قال تسير فوق سليمان وتظلل على الجيش، جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهم يوزعون قالوا أي يزجرون ويدفعون دفعا ليسيروا حيث ما يتقدم أحد على مكانه، أبدا ما في أحد يتقدم على مكانه، وإنما كيف تسير الجيوش الآن بحيث بخط واحد وبصف واحد مرتب، إذا رأيت من الجنب كأنك تنظر لشخص واحد وفي الحقيقة خلفه صف كامل، وهذا من شدة التنظيم. الآن هذا في جيوشنا الآن، فكيف يعهد سليمان ملكة سليمان؟ فهم يوزعون، يعني هناك جعل سليمان عليه السلام هناك أمراء وهناك عرفاء بحيث لكل صف عريف موجود ينظر إلى الصف هذا، فإن اختل الصف ضرب هذا الذي سبب الخلل في هذا الصف حتى يرجع إلى مكانه، وهم يوزعون يدفعونه دفعا في سير سليمان عليه السلام من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون بحيث يعني يدفعون دفعا ويكفون حتى ما حد يتقدم على الآخر، وكل واحد فيه يسير بطريقة مرتبة، جيوش آلاف مؤلفة من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون ما في حد يغير مكانه ولا يستطيع يتقدم ولا يتأخر عن مكانه لعظم مملكة سليمان عليه السلام. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. المرء على وادي من وديان كان يسير بجيشه بحيث يبحث إن كانت هناك ممالك ما دخل في هذا الدين يدعوها إلى دين الله تبارك وتعالى. حتى إذا أتى على وادي النمل، واد مملوء من النمل، قالت نملة يا أيها النمل، قالت نملة يا أيها النمل، طبعا ما في أحد يفهم كلام هذه النملة إلا سليمان عليه السلام يفهم، أن الله عز وجل علمه منطق الطير. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الآن وفد علينا سليمان وأتانا سليمان عليه السلام، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أي بغير قصد، لا يحطمن، حذرتهم إياكم أو أعطتهم الأوامر، قيل هي ملكة النمل قال أعطتهم الأوامر، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذه الأوامر، لا يحطمنكم سليمان، بما ادخلوا مساكنكم، بينت العلة وبينت السبب، قالت لئلا يحطمكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت لسليمان عليه السلام. وهذا حسن أدب الملوك، حتى ملكة النمل كانت مؤدبة في طريقة تعاملها مع سليمان عليه السلام، ودائما أشراف الناس عندهم الأدب، عندهم الأدب في التعامل مع الناس. قالت وهم لا يشعر بغير قصد، فلا تظنوا الظن السيء بسليمان عليه السلام، ما في أحد فهم كلام هذه النملة إلا سليمان عليه السلام. فتبسم ضاحكا من قولها، وهي بين التبسم هو نوع من أنواع الضحك، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعمت هذه النعمة علي وكذلك أنعمت على والدي بفهم كلام الطيور، ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كل ما وجد النعمة شكر الله تبارك وتعالى النعمة وطلب من الله عز وجل الزيادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت وجدتم امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
وتفقد الطير قال بعضهم كل واحد له مكانه قيل فأخذ يتفقد قيل بأن أتت الشمس على سليمان من جهة من جهات الطير الطيور قد أظلت إلا فتحة واحدة نظر فإذا هذه الفتحة مكان الهدهد قال بعضهم هكذا وقال بعضهم وإنما سليمان عليه السلام أخذ يتفقد الطير ولكن قبل أن يتفقد الطير قال سمع نملة وهي مستلقية كما قال أبو الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء هم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد التابعين ومن الإسرائيليات رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم أي بدعوة هذه النملة أسقاكم الله تبارك وتعالى وورد بعضهم في قصة سليمان حديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نملة نبيا من الأنبياء قرصت نبي من الأنبياء نملة فأمر هذا النبي بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه يا أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح فهل لا نملة واحدة يعني في أن قرصتك نملة واحدة تهلك أمة كاملة هل لا نملة واحدة النملة التي قرصتك يعني اقتلها فقط بعض كان يورد هذا في قصة سليمان عليه السلام شاهد هذا تفقد الطير وذاك بين دائما الأمير أو الملك كن مرتب وكن منظم وهم شيء متابعة العمل مي مسألة فقط والله أوامر افعل وفعل انتهى لا أهم شيء المتابعة الأمر رمي تصدر الأوامر وكذا وما في تنفيذ ما في متابعة ما يتم العمل لكن سليمان عليه السلام كان يتابع العمل يتابع كل قضية وتفقد الطير كل واحد هل حقق عمله وهل حقق الأوامر المختصة به قال ما لي لا أرى الهدهد وين الهدهد أم كان من الغائبين ما لي لا أرى الهدهد يعني هل هو مختبئ بين الطيور أم كان الغائبين لم يكن موجودا لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين عذابا شديدا قال بعضهم أينت في الريش وقال بعضهم عذابا شديدا ما ذكر الله عز وجل ما هو العذاب لكنه قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ملك تام حازم سيما عسام حازم في ملكه لابد أن لا يخرج طير إلا بإذن فخرج بدون إذن لأذبحن أو لأعذبن أو ليأتيني بسلطان مبين أي يأتيني بحجة لماذا ذهب وفعلا تكون حجة واضحة مقنعة أو ليأتيني بسلطان مبين قال عندما وصل الهدهد فقالت له الطيور قال ما خلفك فقد نذر سليمان دمك يعني نذر لا يسفكن دمك فقال هل استثنى قال الهدهد الطيور هل استثنى سليمان هل قال يعني في حالة معينة ممكن لا يذبحني ولا يقتلني قالوا نعم قال أو لا يأتيني بسلطان مبين قال نجوت إذن الحمد لله، قالوا ليتني بسلطان مبين نجوت إذن. فعندنا أتى الهدهد، ما انتظر الآن بحث آخر من قبل سليمان أبدا، وإنما أتاه فجأة وفيه نوع من الإثارة، وهم ذكاء الهدهد. لذلك فعلا سليمان عندما اختار يعني مخلوقات معينة وأسياد كما يقال المخلوقات، يعني أسياد الهداهد، اختار هذا الهدهد لأنه فعلا ذكي. فعندما أول ما أتى إلى سليمان على طول ما جلس مكانه حتى يبحث عني سليمان، فمكث غير بعيد، أي ما تأخر هذا الهدهد، أتى على طول إلى سليمان، قال أحطت بما لم تحط به، وهذه إثارة، أنت الملك ولك ملك عظيم على الأرض ولك كذا، لكني أتيت معلومة مهي موجودة عندك، وفيه إثارة، كيف مهي موجودة عندك؟ أخبرني ما هي المعلومة غير موجودة، فعلا هي غير موجودة. قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي اطلعت على أمر لم تطلع عليه أنت، وجئتك من سبأ، أي أتيت أنا من سبأ بنبأ يقين، خبر يقين أكيد، أني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فقال أني وجدت امرأة، أي جئتك من سبأ بنبأ يقين، وقال أحطت بما لم تحط به، فما هو الأمر؟ فقدم له الأمور فعلا المثيرة، أني وجدت امرأة تملكهم، مو رجل يملكهم، مو ملك، وإنما امرأة. إذا قدم امرأة ما قال أني وجدت مملكة عظيمة تملكها امرأة، أول ما قدم امرأة، أني وجدت امرأة ما لها هذه المرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يحتاجه الملك، ومن إثارة إلى إثارة. قيل بأن هذه المرأة هي بلقيس بنت شراحيل، وأوتيت من كل شيء، أي أوتي من كل شيء يحتاجه الملك، وقيل كانت لها قصور عظيمة وكانت لها مملكة عظيمة، قيل بأن تحتها أهل المشورة ما يقارب 312 رجل تقريبا، وتحت كل رجل ما يقارب 10,000 من الأفراد هو يملكهم، أقيال ملوك اليمن يسمون أقيال قيل، يعني 312 قيل، وكل قيل تحته 10,000 تابع، وأوتيت من كل شيء، وها فيه إثارة كذلك، يعني عندها مملكة، هل تضاهي مملكتك؟ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وقيل بأن قصرها كان عظيم بحيث له 360 نافذة عند المشرق و360 نافذة عند المغرب، وكل يوم تشرق الشمس من نافذة، ونافذة صغيرة جدا، تشرق الشمس من نافذة وتغرب من نافذة، يوم الثاني تشرق من نافذة ثانية وتغرب من نافذة أخرى، وتشرق اليوم الثالث من نافذة ثالثة وتغرب من نافذة، ولها عرش عظيم، لها عرش أي سرير الملك، هذا كله جواهر ولآلئ والذهب واليواقيت والزبرجد، شيء عجيب، ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، ما لها زيادة على هذا، ما ذكر الأمور اللي فيها إثارة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، هذا كلام الهدهد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما يخرج. الخبئ أي المخبوء، ما هو مختفي، ودائما الإنسان يتكلم على حسب الحال اللي هو فيه، تجد العسكري إذا تكلم يتكلم والله ما شاء الله رتل من الناس ينفرون الخبز رتل، لكن هاي طريقة العسكري، وتراجع مثل والله تراجع مجموعة جتنا يعني زارتنا البيت ثم تراجع، ما يقول تراجعت انسحبت، كلام عسكري، لكن في المقابل الطبيب يتكلم لا بكلام فيه طب، والمهندس يتكلم لا كلام فيه هندسة وفيه كذا وفيه، فكل واحد يتكلم عن حسب طبيعته. هذا الهدهد الله عز وجل أعطاه شيئا معينا ربما لم يعطيه الله عز وجل، وذلك أن الهدهد قال يرى الماء من تحت التراب، بحيث كان هذا الهدهد له دور مع جيش سليمان، بحيث كان يسير سليمان عليه السلام ثم يرسل الهدهد ليبحث له عن الماء، ليرسل مجموعة من الناس أو مجموعة من الجن لتأتي بالماء، فكان الهدهد يرسل البحث عن الماء، فهنا سليمان قيل نحتاج إلى الماء فأخذ يبحث عن الهدهد، قال بعضهم هذا الشاهد من هذا أن الهدهد يرى الماء من تحت التراب، يعني بأن المكان هذا المكان فيه ماء، لا البير موجود ولا، لكن يعني بأن هنا يسير ماء تحت التراب وتحت الأرض، فاحفر هنا يخرج لك الماء، وهذه ميزة الهدهد أنه يرى الماء تحت، لذلك يتكلم بالشيء الذي هو على طبيعته، فقال الذي يخرج لا يسجد لله، ما قال الذي خلق الناس وخلق كذا وخلق، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، لأنه هو يرى الأمور المخفية، فيقول الله عز وجل يعلم ما هو أخفى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، عرشه أعظم من عرشه. تكلم بهذه الكلمات. قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بدأ نتأكد هل الكلام هذا صحيح والكلام هذا غير صحيح، الكلام ما يمشي هذا. ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فكتب سليمان كتاب، طبعا كتاب ملك، أوراق، أوراق ملك مذهبة وفيها عمارة، متى ما رأيت قلت عجيبة هذه من ملك، الورقة هاي ورقة ملوك، والظرف ظرف ملوك، مو ظرف عادي، مو ظرف ذاك اللي يتزوج وكذا وإن كان طبقة عالية يبحث دائما عن الظرف، يمكن الظرف يكلفه 750 فلس دينار أو أكثر أو كذا، إذا كان ظرف مذهب وكذا ومطلي ولا فيه طلاء ولا فيه شيء، فيه ختم وفي طريقة معينة، ظروف معينة، أوراق فاخرة. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، أي خذ جانبا واسمع ماذا يقولون وأتيني بالخبر. أقول ما فيه تردد، أخذ الكتاب هذا الهدهد وتوجه إلى مكتب بلقيس، مكتب ملكة سبأ، فألقى الكتاب على هذا المكتب، دخل من النافذة طبعا، ثم بعد ذلك أخذ جانب النافذة. كل منا يرى الطيور عند النافذة عند كذا، ما يظن بأنها تسمع وأنها كذا وأنها راح تخبر أبدا. لذلك قال من أدب هذا الهدهد ألقى هذا الكتاب ثم جلس عند النافذة وأخذ جانب النافذة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
فماذا قالت؟ قالت يا أيها الملأ، عندما رأت الكتاب جمعت أهل مشورتها 312 واحد تقريبا، قالت يا أيها الملأ وهم أسياد الناس وملوك اليمن، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هذا الكتاب فيه عظمة. من رآه ما عاته كريم جواد، الكتاب مو جواد، لكن كريم أي عظيم، كما يقال كريم النسب، كريم النسب يعني صاحب نسب شريف، صاحب شرف. وهذا الكتاب من رآه رأى فيه الشرف ورأى فيه العظمة، علم بأن صاحبه عظيم. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب عظيم هذا، من الخارج إنه من سليمان المرسل، سليمان الملك سليمان. فتحت الكتاب وإنه من الداخل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وانتهى الكتاب، ما فيه زيادة أبدا، لا يكثر حكي ولا يكثر كلام ولا، وإنما كلام ملوك، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، ألا تعلوا علي، إياكم أن تتطاولوا علي وترفضوا هذه الأوامر، ألا تعلوا علي فانصاعوا لي وأتوني مسلمين، انتهى الكتاب. كلام مخيف، هذه الكلمات كانت مخيفة فعلا. دائما الملوك إذا كان في حالة عظمة ما يكثرون كلام، كما حصل لهارون الرشيد. قيل بأن عندما نقفور استولى على مدينة من المدن الإسلامية في الشام، وكتب إلى هارون الرشيد أن هذه المرأة السابقة اسمها آن، كانت تملك النصارى، وأنها يعني امرأة ما تفقه شيئا، وتعاملت معك تعامل رخ، وكانت تدفع لك جزية، الآن أنت تدفع لنا الجزية. هذا كلام من نقفور يرسل إلى هارون الرشيد، الآن أنت تدفع لنا الجزية. وانت وصل كتاب لهارون الرشيد، استشاط غضب هارون الرشيد وما استطاع أن يصبر، فكتب كتاب من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، الأمر ما ترى لا ما تسمع، ما فيه كلام زايد. سكر الكتاب وأرسل الكتاب، جهز جيش دك رأس هذه المدينة، المدينة التي ولد فيها نقفور، إلى أن استسلم نقفور وأخذ يدفع الجزية مرة أخرى لهارون الرشيد. شاهد من هذا ما يكثر كلام، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، أي حتى تحضروني وتبدوا رأيكم في هذا. ماذا قال هؤلاء الأسياد والملوك؟ قالوا نحن أولو قبول وأولو بأس شديد، أصحاب في القتال، نحن رجال في القتال، صبر في القتال، شجعان وأولو بأس وشجاعة، أولو قوة عندنا عدد وعدة، وأولو بأس شجاعة عندنا في القتال، وأولو بأس شديد، ولكن الأمر إليك والأمر إليك، هذا ما سمعتيه وأنت تحكمين بهذا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أردت القتال نحن أصحاب قوة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يقول الله عز وجل وكذلك يفعلون. قالت نحن الآن ما نعلم قوة، هي سمعت بسليمان، لكن هذه القوة هل فعلا دك مدينتنا ومملكتنا؟ فالملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا ملوك الناس أذلة، أعزة أهلها أذلة، الله عز وجل يقول فعلا هل كان صحيح وكذلك يفعلون. قالت من ذكائها، من ذكاء هذه المرأة، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. قال وذلك من ذكائها أنها تعلم بأن الهدية تؤثر في القلوب وتقلب القلوب الهدية. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لا بد نعرف ما هي ردة الفعل بعد ذلك، جعلنا خطوة، هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية ننظر كيف الإجابة، فإن كانت إجابة شديدة استجبنا له، إن قبل الهدية معها ليس بنبي، وأنا فقط مملكة يريد نقاتل، مملكتنا أعظم مملكته، ربما هو نبي، فالنبي ما يقبل هدية، فإن قبل الهدية نقاتله، وإن لم يقبل هذه نبوة. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، الآن الهدهد وصل إلى سليمان وقال له حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وقالت كذا، الآن هم في الطريق، المجموعة متوجهة إلى سليمان في الشام، أرسلت، قال ما هي الهدية التي أرسلتها؟ قال مجموعة من الجواري، مجموعة كبيرة من أفضل الجواري وأجمل الجواري عندها، أرسلتهم إلى سليمان، وكذلك هدايا من الذهب واللآلئ والزبرجد والياقوت أرسلتها إلى سليمان، من ملكة إلى ملك صاحب ملك عظيم، فأرسلت إليه، ومجموعة من الغلمان كذلك فيهم جمال وفيهم. وصل خبر إلى سليمان قبل أن تصل هذه الهدية، قيل ماذا قال سليمان؟ قيل قال سليمان للجن حوله قال ائتوني بمجموعات كبيرة من الذهب ومن اللآلئ والزبرجد واليواقيت وألقوها في مدخل مدينة، إلقاء على الأرض في مدخل مدينة أضعاف مضاعفة لهذه الهدية. كم عدد اللآلئ؟ 100 لؤلؤة، 1000 لؤلؤة، توني ب100,000 لؤلؤة فألقوها عند مدخل مدينة. كم ياقوتة أتوا؟ توني ب100 ضعف لهذه اليواقيت وألقوها عند مدخل مدينة. كم زبرجد؟ كم ياقوت؟ كم لا كم اللآلئ؟ كم الذهب؟ أضعاف مضاعفة، ألقوه في مدخل مدينة. الآن فعلا ألقوه في مدخل مدينة وكذا. أتوا الرسل من هذه الملكة معهم الهدايا إلى سليمان. قال عندما أرادوا يدخلوا المدينة رأوا كل هذا ملقى، قال هذا ملقى في الأرض، ماذا يريد سليمان بهدايانه؟ ماذا يريد هذا الملك بهدايانه؟ إذا كانت اللآلئ واليواقيت والذهب والفضة والزبرجد ملقى عند مدخل المدينة ما في أحد يأخذها، فماذا يفعل سليمان به؟ ماذا يفعل هذا الملك بهذه الهدية؟ فاستصغروا أنفسهم فدخلوا على سليمان. قالت مدونني بمال، قالت مدونني بمال، أنت مساعدتني ذاك ما فيها أتمدونني بمال، قالت مدونني بمال بحذف الياء، يعني أنتم حاولتوا إيصال هذا المال وهذه الهدايا إلي وحاولتم وفعلتم وبذلتم ولكن في الحق لن تصل إلي. ما هذه الهدايا؟ هذه هدايا. قال أنتم تمدونني بمال لن تصل، فحذف الياء يعني لن تصل إلي. قال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. انظروا هذه اللآلئ وهذه اليواقيت وهذا الذهب كله ملقى عند مدخل المدينة، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليه، ارجع ارجع. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، بجنود بآلاف مؤلفة، ندك العرش وندك هذه المملكة حتى تأتينا هذه المملكة وكلها مسلمة. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا، الآن يخاطب من؟ يخاطب سيد الرسل هذا الموجود ممثلين لهذه الملكة. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من ملكتهم، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أي وهم ذليلون، من الصغار والضعف والذل. ثم بعد ذلك وصل الخبر أن خرجت هذه المجموعة الرسل، رجعوا مرة أخرى إلى بلقيس، علمت بأن لا المسألة عظيمة، ملك عظيم ما نستطيع، لا قبل لنا بملك سليمان مملكة سليمان. قيل فتجهزت للذهاب إلى سليمان عليه السلام لإعلان الخضوع لسليمان، مو الإعلان الإسلام لكن إعلان الخضوع لسليمان، ما يريد نفعا. فتوجهت مع كبار المستشارين ومع مجلس الشورى، توجهت إلى سليمان الآن قبل أن تصل وتعلن إسلامها، الآن في حالة كفر هي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
قال سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قبل أن يصلوا إلي وهم مسلمون يعني قبل أن يدخلوا في الإسلام الآن أموالهم تجوز لنا لكن إن أسلموا أبداً ما يجوز أن نتصرف بأموالهم إلا بإذنهم الآن قبل إسلامهم أيكم يأتيني بعرشها هذا العرش العظيم الذي وصف أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن عفريت قاله من العفر أو العفر العفر قاله هو الشجاعة والغلظة والجلد والشدة وقيل الدهاء والمكر وقيل الخبث وهذا العفر والياء والتاء أحيانا العرب تزيد الياء والتاء كما يقال جبروت ملكوت فكذلك هنا الياء والتاء تزاد للتمام والكمال في الأسماء أحيانا أي صاحب دهاء عظيم وصاحب شدة وغلظة وشجاعة عظيمة ومكر هذا العفريت قال عفريت من الجن أي في مجلس سليمان هو من الجن وهو أحد مردة الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأنت في هذا المجلس وكان مجلس سليمان يحكم فيه ويجلس فيه مع الناس قبل أن ينتهي هذا المجلس كم مدة هذا المجلس 3 ساعات 4 ساعات قبل أن ينتهي هذا المجلس سآتيك به من اليمن وأنت بالشام سيكون موجود بين يديك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أبدا لن أخذ شيئا لن أخذ شيئا من اليواقيت واللآلة أو الذهب الموجود عندي وإني عليه لقوي قادر على هذا بإذن الله أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أي أحد العلماء الموجودين في مجلس سليمان هذا من كرامات العلماء كرامات الأولياء كما قال قال أنا آتيك به بإذن الله قبل أن يرتد إليك طرفك كم تنظر قبل أن ترمش قبل أن ترمش ستجد هذا تحت يديك وبين يديك قال فرفع يده ودعا الله عز وجل وابتهل إلى الله تبارك وتعالى هذا الرجل الصالح المؤمن والعالم وفعلا وجده بين يديه خلال لحظات قبل أن تضرب في العين وقبل أن ترمش العين قبل أن يرتد إليك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم رجل غني عنه وهو كريم سبحانه عظيم ما يحتاج إلى عبادتنا قال نكروا لها عرشها أي غيروا العرش حين الإنسان يتنكر يعني يغير شكل وجهه يغير لونه يغير لبسه يغير حركته يغير المشي يغير الصوت هذا يتنكر قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أي ضعوا اللآلة في إذا كانت في الأعلى ضعوها هنا وهذه اللؤلؤة هنا الكبيرة ضعوها هنا فغيروا فيها وكذلك اليواقيت وكذلك الزبرجد وكذلك الذهب غيروا أماكنها ننظر أتهتدي أتعرف عرشها أم لا تعرف هذا العرش هو يريد أن يختبر ذكائها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت الآن وصلت بلقيس ودخلت مع أهل المشورة ومع عظماء اليمن مع ملوك اليمن دخلت على سليمان قيل هكذا عرشك هل عرشك هكذا مثل هذا نظر لي وكان ذكيا قالت والله هذا العرش عرشي ولكن هذه يعني مغير ربما ليس بعرشي لكن الشكل شكل عرشي تماما فماذا قالت قالت كأنه هو أجابت بذكاء ما قالت هو وقالت ليس بي قالت كأنه هو يقول سليمان قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كنا مسلمين لله تبارك وتعالى فأعطانا هذه العظمة وأعطانا هذا الملك العظيم حتى أتينا بعرشها فهي ما استطاعت أن تتوصل إلى فعلا هذا هو عرشها أم ليس بعرشها وهذا ملك الله عز وجل، من عظمة الله ومن كرام الله عز وجل لنا، وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. صدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله، وإلا لا الله عز وجل بارك لها وعطاها ملك أعظم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. الآن أين سليمان؟ قيل لها بأن سليمان طبعا مكان عظيم، قصر سليمان أو يعني حصن سليمان مكان عظيم جدا وقصر عظيم. فقيل لها سليمان عليه السلام سيكون بالذات في هذا القصر. قيل هناك عدة قصور لسليمان. قيل لها ادخل الصرح، أي هذا القصر العظيم ادخليه. أتت وأرادت أن تدخل. هذا القصر مبني من ماذا؟ قيل مبني من زجاج، وقصر عظيم، وفيه في منتصف القصر بهو، يعني صالة كبيرة مفتوحة من الأعلى، ما بينه وبين السماء شيء، صالة كبيرة جدا، وهذا القصر عظيم، وهذا القصر مبني على نهر كبير جدا، القصر مبني على النهر، يعني تحت القصر النهر يجري، وأرض القصر مفروشة من الزجاج، مو سميت أو رخام، وإنما زجاج خالص وتنظيف تام. فعندما أرادت أن تدخل القصر، أن تدخل القصر الآن رأت النهر يجري، ظنت بأنها تريد أن تجتاز النهر، فكشفت عن ساقيها، رفعت الساق، قال له صرح ممرد من قوارير، لما كشفت عن ساقيك؟ هذا الآن تحت النهر، فوق النهر هذا الزجاج، هذه كلها أرض، تحت الأرض النهر، هذه أرض من زجاج، مفروشة من زجاج، وتحتها النهر، رأت النهر تحتها النهر فيه المرجان، وفيه الأسماك الملونة، سمك لون أزرق قامج وأزرق فاتح وأزرق، والأصفر مع بني، وبرتقالي مع بني، والوردي مع الكحلي وإياي. فلذلك كشفت عن ساقيها، فلما رأته حسبته لجة، حسبته ماء، حسبت أرض القصر ماء، أنه صرح ممرد من قوارير مفروش من زجاج. فدخلت، دخلت القصر، فرأت أبهة القصر، ثم دخلت بعد ذلك فرأت ما يقال الحوش، يعني دخلت، فإذا سليمان جالس على عرشه وحوله الإنس والجن، وهم يعني واقفون، وسليمان جالس، يظلون على سليمان، والطيور قد فرشت أجنحتها تظل على سليمان، وبينه وبين السماء هكذا المكان مفتوح لولا هذه الطيور. عندما رأت هذه العظمة قالت ربي إني ظلمت نفسي، ما هذا الملك، ما هذه العظمة، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن سليمان نبي الله. فشهدت بهذه الشهادة. قيل فتزوجها بعد ذلك سليمان عليه السلام، وهذا في قول الله تبارك وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لو آمنت لوصلت لها ملك عظيم، فعلا بعدما آمنت أصبح لها هذا الملك العظيم، ولكنها أصبحت زوجة أعظم ملك في ذاك الوقت من ملوك الأرض، وهو سليمان عليه السلام. قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا يدل بأن أحيانا بعض الناس اللي يغترون في الدنيا، فممكن تعطي نفسك بعض الأبهة، تلبس بعض اللبس حتى تأثر في هؤلاء الناس، يحبونهم الجمال، حبك تقدم لهم شيء من الجمال فيها، يحبون من ناحية عظمون السيارات، تأتي بسيارة عظيمة وكذا حتى يكون فيه نوع وسيلة من وسائل الدعوة، كما فعل سليمان عليه السلام عندما ألقى كل هذا وأدخلها على هذا الصرح، فرأت هذه العظمة فأسلمت مع سليمان لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.